رحمه الله باب حكم ولوغ الكلب. قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله: وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا علي بن مسهر قال أخبرنا الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد عن أبي رزين وهو عبد الله بن شقيق العقيلي وأبي صالح وهو ذكوان السمان ويقال الزيات لأنه كان يتجر بهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو الدوسي اليماني المدني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله 7 مرات. قوله فليرقه هذه زيادة من علي بن مسهر. ولكن خلف من هو أوثق منه وأيضا من هو في طبقته وغير طبقته، ولكن المصير إليها، فلا يمكن غسل الإناء إلا بعد إراقة ما فيه. وقال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله ولم يقل فليرقه، أي إسماعيل بن زكريا رواه عن الأعمش ولم يقل فليرقه. وقال حدثنا يحيى بن يحيى وهو التميم النيسابوري قال: قرأت على مالك وهو ابن أنس إمام دار الهجرة عن أبي الزناد وهو عبد الله بن ذكوان عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة وهو عبد الرحمن بن صخر المدني الدوسي اليماني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات. وقال حدثني زهير بن حرب وهو أبو خيثمة النسائي قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم وهو ابن علية عن هشام بن حسان وهو القردوسي عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. وقوله أولاهن هذه أصح الروايات، جاء أخراهن، جاء أولاهن وأخراهن، وقال حدثنا محمد بن رافع وهو القشيري النيسابوري كما أن مسلما قشيري النيسابوري قال حدثنا عبد الرزاق وهو ابن همام الصنعاني قال حدثنا معمر وهو ابن راشد البصري نزيل اليمن عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها أي هذا الحديث. لأن همام من كانت له صحيفة، أو معمر له صحيفة عن همام عن أبي هريرة، بإسناد واحد، عدة أحاديث بإسناد واحد، هذا منها. قال فذكر أحاديث منها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طهر إناء أحدكم، هكذا عندي. قال في الحاشية وفي المطبوعة طهور. إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله 7 مرات، وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ وهو العنبري قال حدثنا أبي وهو معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا شعبة وهو بن الحجاج بن الورد أبو بسطام أمير المؤمنين في الحديث عن أبي التياح وهو يزيد بن حميد أنه سمع مطرف ابن عبد الله هو ابن الشخير، مطرف ابن عبد الله بن الشخير يحدث عن ابن المغفل، هو عبد الله بن المغفل، قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات وعفره 8 في التراب. وقال رحمه الله حدثني وحدثنيه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء أي تحول الإسناد، وحدثني محمد بن حاتم وهو السمين قال حدثنا يحيى بن سعيد والقطان حاء، وحدثني محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر الملقب بغندر، كلهم عن شعبة في هذا الإسناد بمثله، غير أن في رواية يحيى بن سعيد من الزيادة ورخص في كلب الغنم والصيد والزرع، وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى، وليس ذكر الزرع في الرواية غير يحيى ابن سعيد القطان، فقد روى الحديث خالد ابن الحارث محمد بن جعفر كلهم، وهكذا يحيى بن سعيد عن شعبة، ولم يذكر كلب الزرع إلا يحيى. قرأنا حديثين، الأول عن أبي هريرة وقد رواه البخاري، والثاني عن عبد الله بن مغفل وانفرد به مسلم عن البخاري. وفي حديث أبي هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، وتقدم أن قلنا هذه الزيادة زادها علي بن مسهر وخالف غيره، والمصير إليها وينقلن بشذوذها، ثم ليغسله 7 مرات. وفي بعض الألفاظ إذا شرب، هنا إذا ولغ، وفي بعض الألفاظ إذا شرب الكلب، وفي بعضها طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، ويستدل بقوله طهور إناء أحدكم أن لعابه نجس، وبوله وروثه من باب أولى، فإذا كان اللعاب الذي هو في فمه نجس فغير اللعاب من باب أولى كالدم والبول والغائط، والكلب كله نجس، وهذا قول أكثر العلماء. ومن أقوى ما يستدل به على نجاسته لفظ الطهور إناء أحدكم، أي يطهر الإناء من نجاسته، وأيضا التسبيع والتثريب في غسل لعابه سبعا وبالتراب ولهن بالتراب. فالتسبيع والتثريب يدل على نجاسة لعابه، وقد ذهب المالكية إلى طهارة الكلب وأجاب عن قوله طهور إناء أحدكم بمثل حديث السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، قالوا مطهرة ولعاب الإنسان طاهر وكله طاهر، لكن يقال هناك قرائن أخرى تدل على أن المراد بالطهور أي من النجاسة، وهي تسبيع الغسلات وتثريب أولاهن، إضافة إلى أن الكلب مستقذر. وقد دل الدليل على أن من اقتناه لغير حاجة نقص كل يوم من أجره قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد. وهو من أخس المخلوقات، قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لرجل أن يعود في هبته، أو الذي يعود في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه، ذكر الكلب لخسته أي مثله مثل السوء مثل الكلب يقي ثم يعود في قيئه والعياذ بالله. وهكذا العائد في صدقتك الكلب يقي ثم يعود في قيئه. بقي كيف الجمع بين قوله أولاهن بالتراب في حديث أبي هريرة وبين ما جاء في حديث عبد الله بن غفال وعفروه الثامنة بالتراب في التراب. بعضهم قال وعفروه الثامنة جعلوا التراب غسلة وما يخالطها من الماء غسلة توفيقا بين الحديثين، وإلا فالإناء يغسل سبعا أولاهن بالتراب. ولو قلنا بهذه الرواية دون أن نجمع بينه وبين حديث أبي هريرة يلزم أن يغسل الإناء تاسعة حتى ينظف من التراب. قال الإمام النووي رحمه الله وأما الجمع بين الروايات فقد جاء في رواية سبع مرات، في رواية سبع مرات، وفي رواية سبع مرات أولاهن بالتراب، وفي رواية آخرهن أو أولاهن، وفي رواية سبع مرات السابعة بالتراب، وفي رواية سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب. وقد روى البيهقي وغير هذه الروايات كلها، وفيها دليل على أن التقييد بالأولى وبغيرها ليس على الاشتراط بل المراد إحداهن. وأما رواية عفره الثامنة بالتراب فمذهبنا ومذهب الجماهير أن المراد اغسلوه سبعا واحدة، اغسلوه سبعا واحدة منهن بالتراب مع الماء. فكأن التراب قائم مقام غسله، فسميت ثامنة لهذا والله أعلم. وهو جمع حسن، قال مذهبنا ومذهب الجماهير. والمشكل يرد إلى الواضح، قال واعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه، فإذا أصاب بوله أو روثه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو من أعضائه شيئا طاهرا في حال رطوبة أحدهما وجب غسله 7 مرات إحداهن بالتراب. وجاء التسبيع فيما إذا ولغ في إناء الكلب، أما إذا لعق إنسانا في يده أو في رجله أو مضغ ثوبه يغسله، ولا يشترط التسبيع ولا التتريب، وإنما التسبيع والتتريب في غسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب بظاهر الحديث. قال ولو ولغ كلبان أو كلب واحد مرات في إناء ففيه 3 أوجه. ففيه 3 أوجه لأصحابنا، الصحيح أنه يكفيه للجميع 7 مرات، والثاني يجب لكل ولغة 7، والثالث يكفي لولغات الكلب الواحد 7، ويجب لكل كلب 7. ولو وقعت نجاسة أخرى في الإناء الذي ولغ فيه الكلب كفى عن الجميع 7. ولا تقوم الغسلة الثامنة بالماء، ولا تقوم الغسلة الثامنة بالماء وحده، ولو غمس الإناء في ماء كثير ولو غمس الإناء في ماء كثير ومكثه فيه قدر 7 غسلات مقام التراب على الأصح. الذي يظهر لي أنه إذا ولغ كلبان أو كلب واحد أكثر من مرة في إناء فيغسل 7 مرات ولهن بالتراب، فالحكم واحد كلب أو كلبان، وهذه الغسلات كافية للعاب كلب أو أكثر. ولو ولغ في إناء يغسل 7 مرات ولا يكفي أن يوضع في ماء كثير ويطال مكثه أخذا بظاهر الحديث. وقيل يقوم قدر 7 غسلات مقام التراب، وقيل يقوم ولا يقوم الصابون والأشنان وما أشباههما مقام التراب على الأصح، ولا فرق بين وجود التراب وعدمه، ولا فرق بين وجود التراب وعدمه على الأصح. إن وجد التراب فلا يعدل إلى غيره، وإن لم يوجد فتستعمل هذه المنظفات مع الغسلة الأولى، فاتقوا الله ما استطعتم ولا تعدم أرض من تراب. قال ولو كانت نجاسة الكلب دمه أو روثه فلم يزل عينه، ولو كانت نجاسة الكلب دمه أو روثه فلم يزل عينه عند تلك النجاسة إلا ب6 غسلات مثلا، فهل يحسب ذلك 6 غسلات أم غسلة واحدة أم لا يحسب من 7 أصلا؟ في الحديث إذا ولغ الكلب، لكن إذا بال هل يلزم أن يغسل الإناء إن بال فيه سبعا ولهن بالتراب؟ الذي يظهر أنه لا يلزم، ومن احتاط وقاسه على اللعاب لا ينكر عليه. قال: وأما الخنزير فحكمه حكم الكلب في هذا كله. هذا مذهبنا ومذهب هذا مذهبنا، وذهب أكثر العلماء إلى أن الخنزير لا يفتقر إلى غسله سبعا، وهو قول الشافعي وهو قوي في الدليل. نعم، جاء التسبيع والتثريب في الكلب لا في الخنزير، والخنزير نجس، والخنزير نجس. قال أصحابنا: ومعنى الغسل بالتراب أن يخلط التراب في الماء حتى يتكدر، ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو التراب على الماء، أو يؤخذ الماء أو يؤخذ الماء الكدر من موضع فيغسل به، الماء الكدر المخلوط بالتراب فيغسل به. فأما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يجزي، ولا يجب إدخال اليد في الإناء أي عند غسله، بل يكفي أن يلقيه في الإناء أي التراب ويحركه، ويستحب أن يكون التراب في غير الغسلة الأخيرة أولاهن، يكون أولاهن أولى الغسلات ليأتي عليه ما ينظفه، والأفضل أن يكون في الأولى ولو ولغ في ماء كثير بحيث لم ينقص ولوغه عن قل لم ينقص ولوغه عن قلتين لم ينجسه، يعني إذا ولغ في ماء كثير كقلتين مثلا لا ينجسه، وهذا إذا ولغ في إناء. أما إذا ولغ في بركة أو في حوض كبير أو شيء ماء مستبحر لا يؤثر، ولو ولغ في ماء قليل أو طعام فأصاب ذلك الماء أو الطعام ثوبا أو بدنا أو إناء آخر وجب غسله سبعا إحداهن بالتراب، كان الطعام في إناء في ماء قليل، إذا ولغ في ماء قليل أو في طعام يزال ما في الإناء ويغسل سبعا إحداهن بالتراب. ولو ولغ في إناء فيه طعام جامد ألقي ما أصابه وما حوله، وانتفع بالباقي على طهارته السابقة، كما في الفأرة تموت في السمن الجامد والله أعلم، لحديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الفأرة تسقط في السمن، في بعضها في السمن الجامد، قال: القوها وما حولها فاطرحوه وكلوا سمنكم. والحديث مر بنا في البخاري. قلنا: ويقاس على الفأرة سائر النجاسات التي لها عين، ومنها ولغ الكلب كما ذكر النووي هنا، يزال الطعام الجامد وما حوله، ما تلوث بنجاسة الكلب وما حوله، ويؤكل بقية الطعام ويغسل الإناء. قوله: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب، ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم وفي الرواية الأخرى وكلب الزرع، فهذا نهي عن اقتنائها. وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة، مثل أن يقتني كلبا إعجابا بصورته أو للمفاخرة به، فهذا حرام بلا خلاف. أيوه. وبعضهم تقليدا للكفار يراهم يربون الكلاب ويجعلونها في بيوتهم ويحتفون بها ويركبونها في سياراتهم ويعتنون بالكلاب أكثر من أنهم بني آدم، فبعض من ضعف دينه يقلده فيقتني كلبا لغير حاجة، هذا محرم بلا خلاف، وينقص كل يوم من أجره قيراطان، والقيراط مثل جبل أحد، مع قلة أعمال بعض الناس يتخذ كلبا يهدم عمله وزيادة، ولا حول ولا قوة إلا سبب الجهل إما بدين الله وبعظمة الله. قال: وأما الحاجة التي يجوز الاقتناء لها فقد ورد هذا الحديث بالترخيص لأحد ثلاثة أشياء، وهي الزرع والماشية والصيد، وهذا جائز بلا خلاف، إلا كلب زرع أو ماشية. واختلف أصحابنا في اقتنائه لحراسة الدور والدروب، وفي اقتناء الجرو ليعلم، أي يعلم الصيد، فمنهم من حرمه لأن الرخصة إنما وردت في الثلاثة المتقدمة، ومنهم من أباحه وهو الأصح لأنه في معناها الحراسة، ومن وجد حارسا غير الكلب فلا يلجأ إلى الكلب خروجا من الخلاف، لأن الإباحة جاءت في الثلاثة. قال: لأنه في معناها. واختلفوا أيضا في من اقتنى كلب صيد وهو رجل لا يصيد، أي هل يجوز له ذلك؟ قد أباح النبي عليه الصلاة والسلام اقتناء كلب الصيد، لكن من اقتناه وهو لا يصيد هل يجوز له؟ وهو رجل لا يصيد. أباح النبي صلى الله عليه وسلم اقتناء كلب الصيد، وإن استغنى عنه الأولى أن يعطيه لمن يصطاد به، وإلا تركه، هذا الأحوط. قال: وأما الأمر بقتل الكلاب فقال أصحابنا: إن كان الكلب عقورا قتل، وجاء في حديث عائشة وغيرها: خمس يقتلن في الحل والحرم، منها الكلب العقور. قال: وإن لم يكن عقورا لم يجوز قتله، سواء كان في منفعة من المنافع المذكورة أو لم يكن، إلا أن يكون أسود بهيم فهو شيطان، جاء استثناء ذلك في بعض الأحاديث. قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: والأمر بقتل الكلاب منسوخ. قال: وقد صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب مرة، ثم صح أنه نهى عن قتلها. قال: واستقر الشرع عليه على التفصيل الذي ذكرناه. قال: وأمر بقتل الأسود البهيم، وكان هذا في الابتداء وهو الآن منسوخ. هذا كلام إمام الحرمين ولا مزيد على تحقيقه. نعم، الأمر بقتل الكلاب منسوخ إلا العقور، وبعضهم يستثني أيضا الأسود البهيم لأنه شيطان. وإن احتاج الإنسان كلبا للصيد أو للماشية والزرع فلا يجوز أن يشتريه، وإن كان معلما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب، ولكن له أن يقتنيه، له أن يربيه. أما أن يشتريه فلا. وجاء وهم في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع، هذا الحديث فيه كلام، ولكن الاستثناء في الاقتناء لا في الشراء، هذا هو الصحيح، الاستثناء في الاقتناء لا في الشراء. قرأنا حديثين، الأول عن أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسله سبعة ولهن بالتراب، وجاء في بعضها طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب إلى آخره، وحديث عبد الله بن مغفل، وفيه الأمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع، وأيضا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسله سبعة وعفره الثامنة بالتراب، قد علمنا توجيه قوله وعفره الثامنة بالتراب توفيقا بين هذا الحديث وبين حديث أبي هريرة، والله أعلم.